مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وأصوار المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: زيادة احتمالات الحياة على الكواكب الخارجية والأحداث البركانية الكبرى والاضطرابات المناخية والبيولوجية. البداية بنشرة العلوم. من المحتمل أن يكون زوج من الكواكب الصخرية التي تدور حول النجم LP 98-9 أو سبيكولوس 2 يقعان في المنطقة الصالحة للسكن، ووجد العلماء كذلك أنه يمكن أن يكون أحدهما ثاني أكثر الكواكب الخارجية الصالحة للسكن التي تم اكتشافها حتى الآن خارج نظامنا الشمسي. زوج الكواكب الصخرية أكبر في الحجم بنحو 40% مقارنة بقطر الأرض، يدوران حول نجم قزم أحمر خفت قريبا، حيث يستغرقان حوالي 8 أيام في دورتهما، كما أنهما يتعتمان تدريجيا، ما يعني أنه يكون يوما دائما في نهار من جهة ويكون يوما دائما ليلا من جهة أخرى. وتشير البيانات إلى صلاحيتهما الفعلية للحياة والسكن، ويأمل العلماء الآن أن يتمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي من إخبارنا بالمزيد عما إذا كان يحتوي أي منهما على غلاف جوي، وأيضا على تفاصيله، ويمكن أن يساعد في فهم ما يجعل الكوكب صالحا للسكن بداءة. ومع ذلك وحسب الدراسات المختصة، يقول الباحثون إن حجم الكوكب الأكبر من الأرض وقربه من نجمه المضيف والذي قد يشير إلى مستوى أعلى من الإشعاع القوي يتعارض عادة مع إمكانية سكنه المحتملة. وللعثور على كواكب شبيهة بالأرض في أنظمة شمسية أخرى، يمكن لعلماء الفلك البحث عن ضوء النجم المعتم بينما يمر كوكب أمامه، ما يؤثر في الرؤية. ويصعب القيام بذلك عندما يكون النجم ساطعا مثل شمسنا، لأن الكواكب قاتمة نسبيا، ولكن الأمر يكون أسهل إذا كان النجم المضيف أبرد وأكثر قتامة، مثل ما توصف بنجوم الأقزام الحمراء. عن البراكين النشطة، يشير بحث جديد إلى أن تباطؤ حركة الصفائح القارية كان الحدث الحاسم الذي مكن الصحارى من الصعود إلى سطح الأرض وإحداث تأثيرات مدمرة. اكتشاف مفاجئ يوضح كيف أن تباطؤ حركة الصفيحة القارية سيطر على أكبر الأحداث البركانية على الأرض. وقعت هذه الأحداث الكبرى بركانية بالطبع منذ ملايين السنوات، والتي تسببت في حدوث اضطرابات مناخية وبيولوجية أدت إلى حدوث بعض أكثر أحداث الانقراض تدميرا في تاريخ الكوكب. الآن ألقى العلماء ضوءا جديدا على التوقيت والسبب المحتمل لهذه الأحداث البركانية الكارثية. تميز تاريخ الأرض بأحداث بركانية هائلة تسبب أكبرها في حدوث زيادات كبيرة في انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض، وأدى كذلك إلى تغييرات غير مسبوقة في النظم البيئية، وأدى أيضا إلى انقراضات جماعية على اليابسة وفي المحيطات. فباستخدام البيانات الكيميائية من رواسب الحجر الطينية القديمة التي تم الحصول عليها من بئر بعمق أكثر من كيلومتر في ويلز، تمكن فريق دولي من ربط حدثين رئيسيين منذ أكثر من 183 مليون سنة. اكتشف فريق البحث أن هذه الفترة الزمنية التي تميزت ببعض من أقسى التغييرات المناخية والبيئية على الإطلاق تزامنت بشكل مباشر مع حدوث نشاط بركاني كبير وما يرتبط به من انبعاثات غازات الدفيئة في نصف الكرة الجنوبي فيما يعرف حاليا بأفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وأستراليا. النماذج ساعدت العلماء في إعادة بناء الصفائح وعلى اكتشاف العملية الجيولوجية الأساسية التي بدت وكأنها تتحكم في توقيت وبداية هذا الحدث البركاني وغيره من الأحداث الضخمة. ولطالما اعتقد العلماء أن بداية اندفاع الصخور البركانية المنصهرة أو الصهارة من أعماق باطن الأرض كانت المحرض على مثل هذا النشاط البركاني، لكن الأدلة الجديدة تظهر أن المعدل الطبيعي لحركة الصفيحة القارية للعديد من سنتيمترات سنويا تمنع الصهارة بشكل فعال من اختراق القشرة القارية للأرض، أي يبدو أنه فقط عندما تتباطأ سرعة حركة الصفائح القارية إلى ما يقرب من الصفر يمكن للصهارة من أعمدة الوشاح أن تشق طريقها بفعالية إلى السطح، ما يتسبب في ثورات بركانية كبيرة في الأحزمة النارية وما يرتبط بها من اضطرابات مناخية وانقراضات جماعية يجعلها عملية أساسية في التحكم في عمليات التحول وتطور المناخ والحياة على سطح الأرض على مدار تاريخ هذا الكوكب. تشهد أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض حرائق مستعرة تعادل في خلال 4 أيام فقط أكثر من ثلثي حرائق أيلول سبتمبر من عام 2021 بمجمله، بعد أن عرفت منطقة الأمازون أسوأ شهر أغسطس آب منذ أكثر من 12 سنة وفق رصد الأقمار الاصطناعية. كما رصد المعهد الوطني لأبحاث الفضاء هناك أكثر من 12,000 حريق في منطقة الأمازون في أول 4 أيام من سبتمبر أيلول هذا العام، أي أكثر بنسبة تصل إلى 70% من العدد المسجل في هذا الشهر بأكمله العام الماضي. ويخشى من أنه إذا استمر تسجيل أكثر من 3,000 بؤرة حريق كل يوم فقد يكون شهر سبتمبر أيلول هذا من الأسوأ في التاريخ. وتقول المنظمة الخاصة بمرصد المناخ إن الأمازون تتعرض كمنطقة لهجمات مجرمين يتسببون، وبتشجيع من الحكومة هناك في أكبر موجة تدمير للغابات منذ ما يقرب من عقدين من الزمن عبر إهمال السلطات الحفاظ على الأمازون لصالح أنشطة الزراعة والتعدين. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. علماء الأحياء الجزيئية والصلة بالطبيعة، دعوات إلى الخروج من المختبرات لدراسة سياقات الحياة على الحقيقة بلا نماذج أو ظروف التحكم العلمي المتبع. ازدادت دعوات العلماء إلى استعادة الصلة بالطبيعة في الحياة عامة وفيما يتعلق بالبحث العلمي على وجه الخصوص، ويسوق العلماء نموذجا على أهمية ذلك رحلة تشارلز داروين على متن سفينة HMS بيجل والمشاهدات الثمينة التي حظي بها، ما ولد نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعي. والمثال أن داروين كان في حاجة إلى العالم الطبيعي المعقد كي يلهمه نظريته، أما علماء الأحياء الجزيئية المعاصرون فينصب اهتمامهم عادة على كائنات معينة دون غيرها ويدرسونها في بيئات خاضعة لضبط محكم يطرأ عليها أقل عدد ممكن من المتغيرات. ولا شك أن هذا أدى إلى اكتشافات مذهلة كلقاحات كوفيد-19 مثلا القائمة على الحمض النووي الريبي وتوظيف خاصية التألق الضوئي البيولوجية لمراقبة الأورام والاستعانة بالتسلسلات الجينومية لإنتاج محاصيل ذات جودة أفضل، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى. ويدرس علماء الأحياء الجزيئية العالم على أصغر مستوياته مثل الكروموزومات والتراكيب تحت الخلوية والبروتينات ونواتج الأيض، بيد أنه في كثير جدا من الأحيان يؤدي هذا النوع من الاهتمام والمختبرات الخاضعة لظروف تحكم دقيقة إلى الحرمان من الوصول إلى الصورة الأشمل، إذ قد نغفل مدى التباين الجيني بين الكائنات وآلية تأثيره في الاستجابات الفسيولوجية والسلوكية، للتقلبات البيئية لدى كل كائن على حدة ولدى مجموعات الكائنات وأيضا على مستوى النظام الإيكولوجي ككل. من جهة أخرى فإلى حد كبير لم تخضع النظريات التي طرحها داروين ذاته بشأن صراع البقاء لدراسة مستفيضة على المستوى الجزيئي، ومن هنا يرى عدد غير قليل من المختصين أنه يجب على علماء الأحياء الجزيئية وعلماء الأحياء الخلوية العودة إلى استكشاف العالم في بيئاته الفعلية لدراسة الحياة في سياقها الطبيعي، وتحقيق ذلك يكون بمبادرات للتحرك من الجزيئات إلى النظم الإيكولوجية، والذي من شأنه أن يستكشف طرقا جديدة لبلوغ هذه الغاية تحديدا بالتعاون مع علماء النظام الإيكولوجي وعلماء الحيوان وعلماء البيئة وعلماء الأوبئة. كذلك يشير مختصون إلى خطة أخرى للغرض ذاته تتمثل في إطلاق مختبرات متنقلة تتبنى أحدث تقنيات الدراسات الجزيئية لاستكشاف مواقع التفاعل بين اليابسة والماء في أنحاء العالم، لا سيما المناطق التي تتوطن بها الملوثات وبؤر مقاومة وأيضا لمضادات الميكروبات. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى، وفيه سيريل هنشل وود، العالم البريطاني الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1956 لأبحاثه في تتبع وكشف آلية التفاعلات الكيميائية، وكانت الأبحاث وجائزة نوبل بالمشاركة مع نيكولاي سيمونوف العالم الروسي البارز. أثناء التفاعلات الكيميائية تتجمع الذرات والجزيئات وتشكل تكوينات جديدة، وعندما تتشكل الجزيئات أثناء التفاعل بسهولة تتفاعل مع الجزيئات الموجودة منذ البداية، وحينها يمكن أن يحدث تفاعل متسلسل. الانفجارات والنار أمثلة على مجموعة التفاعلات المتسلسلة. خلال الثلاثينيات من القرن الماضي حلل سيريل هنشل ظروف وتسلسلات الأحداث المتضمنة في مجموعة من التفاعلات من وجهة نظرية، ومن بين أمور أخرى وجد أن النتائج النظرية تتوافق وملاحظات التفاعل بين الهيدروجين والأكسجين. ولد سير سيريل نورمان هنشل وود في لندن في 19 من يونيو حزيران من عام 1897، وتلقى تعليمه في مدرسة وستمنستر وجامعة أكسفورد، حيث حصل على درجة الماجستير في الأداب ودكتوراه في العلوم، كما حصل على زمالات متتالية في كليات باليول وترينيتي وأكستر. كان مدرسا في ترينيتي كوليدج من عام 1921 وحتى 1937، ومنذ هذا الوقت صار أستاذا للكيمياء بجامعة أكسفورد. استمر طوال سنوات عمره في حصد العديد من الجوائز والتكريمات وتولى الكثير من المناصب المرموقة. أدت دراساته المبكرة للحركية الجزيئية إلى نشر كتاب الديناميكا الحرارية لطلاب الكيمياء وحركية التغيير الكيميائي عام 1926، وظهرت أحدث طبعة من هذا الأخير في عام 1940. وعمل هنشل وود بعد ذلك على التغيرات الكيميائية في الخلية البكتيرية وإنتاج تفسيرات فيزيائية كيميائية للاستجابات البيولوجية للبكتيريا للتغيرات في البيئة، وقد أثبتت النتائج التي توصل إليها أنها ذات أهمية كبيرة في العمل البحثي اللاحق حول المضادات الحيوية والعوامل العلاجية. وتم نشر كتابه حول موضوع الحركية الكيميائية للخلية البكتيرية عام 1946، كما ساهم بعدد كبير من الأوراق والمراجعات الأصيلة في المجلات العلمية والمجتمعات والدوريات الأخرى. وظهر كتابه الأخير بنية الكيمياء الفيزيائية عام 1951، وتشمل الدرجات الفخرية الممنوحة للسير سيريل دكتوراه في القانون المدني من أكسفورد ودكتوراه في العلوم من جامعات بريستول وكامبريدج ودبلن وهال وليدز ولندن وشيفيلد وويلز وأطوا. وهو حصل على عضوية فخرية في كبرى الجمعيات العلمية بالعديد من الدول فضلا عن ترأسه الجمعية الكيميائية والجمعية فاراداي وحصوله على ميدالية لافوازيه ووسام فوغادرو. سيريل ظل بلا زوجة وكان يجيد العديد من اللغات، وهواياته الرئيسية هي الرسم وجمع الفخار الصيني والأدب الأجنبي. وقد توفي سير سيريل هانشلوود في 9 من أكتوبر تشرين الأول من عام 1967. إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا وإلى اللقاء.